محاولة إسرائيلية لإقناع الشارع الإسرائيلي بأنه أنجزنا المهمة وأن المهمة يعني أصبحت منجزة وأن إيران لم تعد قادرة على أن تمتلك السلاح النووي وأن يعني مفاعل أصفهان كان يشكل وكأنه كان يشكل المفاعل الوحيد الذي من الممكن أن يتم فيه إنتاج القنبلة النووية وأنه الآن يعني نحن أنجزنا وأبعدنا إيران بعيدا عن القنبلة النووية على الرغم كما قلت من أن إيران صرحت 100 مرة بأنها لا تسعى إلى القنبلة النووية وأنه ليس طموح إيران القنبلة النووية و عدة مرات كررت وأعادت إيران أنها تسعى إلى امتلاك التقنية النووية السلمية للأغراض السلمية ورغم ذلك هذا العالم لا يريد هذه هي المشكلة تعرف وين المشكلة الرئيسية طاهر؟ المشكلة الرئيسية في إيران أنه هذا العالم لا يريد لدولة مثل إيران أن تمتلك التقنية النووية التي صنعتها بنفسها.
أها صحيح.
يعني لو كانت إيران ذهبت وقامت بشراء مفاعل
بشراء برنامج نووي. نعم.
أو برنامج نووي بشراء صحيح. برنامج نووي. أنا باعتقادي لما كان التعامل مع إيران سيكون بهذا الشكل من القسوة وبهذا صحيح. الشكل من العنصرية صحيح. وبهذا الشكل. لكن هذه هي المشكلة. يريدون العالم العربي والإسلامي عالم مسير لهم يستطيعون أن يخضعوه متى يشاءون يتحول إلى عبارة عن مستهلك لبضاعتهم حتى البضاعة الفاسدة أنا سأقول لك معلومة صغيرة أنهي بها طائرات F-35 التي بيعت لعدد من الدول العربية صحيح. ولإسرائيل
صحيح.
هذه الطائرات كل الطائرات من نوع F-35 يعني التي بيعت للعرب عملية تشغيل هذه الطائرة يحتاج إلى كود معين من الولايات المتحدة وإن لم تمنح هذه الدولة الكود لا يتم
هي مجمدة الطائرة. هي مجمدة نعم كذلك يعني صراحة موجود هذا الوضع في
إسرائيل يبدو أننا بدأنا بدأت عمليات قصف جديدة الآن نعم 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 طاهر الآن هناك تفعيل لصافرات الإنذار في هذه اللحظة الاحتلال الإسرائيلي يدعو المستوطنين بالتوجه إلى
إلى الملاجئ والبقاء بها نعم أتابع
نعم
معك
وتم تفعيل ووفق المعلومات سيتم تفعيل الصافرات بعد دقائق وفق المعلومات التي تصل الآن بالمصادر العبرية أنا أحاول من خلال الصحافة العبرية من خلال القنوات العبرية يقولون أن اليمن يبدو أن اليمن تشارك الآن في عملية القصف هذا ما تقوله الآن وسائل إعلام عبرية وطبعا إيران الهجوم المرتقب من إيران ومن اليمن هكذا تقول القناة 12 الإسرائيلية تقول أن الموجة الجديدة من الصواريخ القادمة من إيران يبدو أنها ستدق منطقة تل أبيب وحيفا وأيضا طيب. نعم الآن يتحدثون هذه القناة نعم القناة 12 الإسرائيلية هذه القناة 12 الإسرائيلية طائر تقول الصافرات الإنذار تضرب الآن تدوي في كل أنحاء منطقة الشمال ومنطقة الوسط والقناة وقناة كان الإسرائيلية نعم أيضا يتحدثون عن أن وجبة من الصواريخ
يعني بحسب يعني التأكيد يعني دعنا نقول فارس التأكيد يأتي من المصادر الإعلام العبرية كان وغيرها والقناة الثانية عشرة التي تقول أنه تم رصد إطلاق صواريخ من إيران وستصل هذه الصواريخ تحديدا إلى تل أبيب ويتم التعامل معه. لتبقى معي أو لتبقى معي فارس رثما نتابع العواجل والأخبار وربما نتابع بالصوت والصورة أيضا هذه الصواريخ الإيرانية تصل إلى تل أبيب. ضيفي من القاهرة عذرا على الإطالة يعني ولكن هذه طبيعة التغطيات والمفاجآت بها أستاذ علي الفوزي. أريد أن أستودعك وأنت المحلل السياسي معي من القاهرة. جزيل الشكر لك لانضمامك إلينا والحديث معنا في قراءة المشهد السياسي والعسكري الحاصل. ينضم إلي الآن من لندن الأستاذ أحمد الزين عفوا الأستاذ عمر عساف من رام الله الكاتب والمحلل السياسي. سيد عمر بداية مرحبا بك حياك الله وأهلا بك وأنت معي من رام الله. يعني لن أسأل سؤال بعينه بقدر ما يعني ما وصف الزميل فارس الصرفندي بأن الإعلام العبري الآن يتجهز لرصد الصواريخ التي تصل تل أبيب. صراحة كيف نقرأ المشهد بشكل عام هذا أولا والتعامل مع إيران كيف نصفه وخصوصا أن وزير الخارجية الإيراني السيد عراقجي يقول بأنه عدم التنديد باعتداءات الكيان الإسرائيلي وضرباته للمنشآت النووية بحد ذاته يعتبر خطرا كبيرا وسيؤثر على العلاقات في المرحلة القادمة بين إيران وبين باقي الأطراف. بالفعل ليس هناك تنديد يعني وعندما لا يندد الطرف الآخر أو الطرف الأوروبي والمجتمعات الدولية وغيرها وكأنها تقول الإسرائيلي وتصفق له بأنك قمت بعمل جيد. تفضل.
وسعدت أوقاتك أنت وكل المشاهدين وتحيتي للصديق فارس. يعني أنا أقرأ المشهد منذ اليوم الأول وحتى يومنا هذا باعتباره تواطؤا بين الولايات المتحدة والكيان من جانب ومن جانب آخر هذه الدول الأوروبية أيضا خصوصا أتحدث عن الدول المتنفذة ألمانيا فرنسا بريطانيا إيطاليا. هذه الدول عمليا لم ترى شيئا مما يحصل في غزة ومن جرائم الاحتلال إلا الحديث اليوم عن أنها ترى أن إسرائيل بين قوسين تدافع عن نفسها وحقها في الوجود والدفاع عن النفس. هذا عمليا يكشف بشكل واضح الانحياز الكبير والمطلق من هذه القوى إلى جانب الاحتلال وهو بالطبع لا ينبغي أن يكون مفاجئا لنا أولا كفلسطينيين ولا كعالم عربي وإسلامي لأن هؤلاء معروف أن هذا المشروع هو مشروعهم. أما على الصعيد الآخر فأقرأ المشهد بأن هؤلاء اليوم أو بعد أن أثبتت الجمهورية الإسلامية أنها عصية على الانكسار أو على الإرباك من خلال ما قام به الاحتلال في اليوم الأول وأن الصواريخ بعد ساعات كانت تمطر على الأراضي الفلسطينية المحتلة وأمس كانت الصواريخ مضاعفة بتأثيرها وبعددها واليوم أيضا الصواريخ تدق حيفا وتدق المركز وتدق كل المناطق المحتلة. أنا أعتقد هذا كله عمليا هو المشهد وهو الذي يجعل هؤلاء اليوم يقولون أننا ينبغي أن نبحث عن طريقة ما لوقف إطلاق النار. وأيضا أنا تابعت تصريحات السيد عراقجي وزير الخارجية الإيراني والرئيس الإيراني أيضا قبل يومين كلهم يقولون بأن الأساس اليوم هو وقف العدوان وأن تكون الكلمة الأخيرة في وقف هذا العدوان هي الجمهورية الإسلامية وبعد ذلك يمكننا أن نذهب إلى استئناف ما كنا بدأناه بشأن المفاوضات. ومن جانب آخر أو من جانب أخير يعني معروف أن من المبكر أنا في تقديري أن يتم الحديث عن وقف لإطلاق النار لأن هذا الاحتلال ينبغي أن يؤلم وأن يتعلم أكثر فأكثر، وعندها وفي ذلك الوقت سيكون هناك المجال مفتوحا
لكن هذا الامر متروك لي يعني الجانب السياسي بعض الاحيان يعني يفرض امور اقوى من الجانب العسكري. وبالفعل يعني نحن الان امام طبعا كما تفضلت سيد عمر، نحن الان بانتظار الجبهه الداخليه الاسرائيليه تقول وتوجه السكان بالدخول الى الملاجئ والبقاء فيها وتحسبا وانتظارا لموجه الصواريخ الايرانيه التي بحسب الإعلام العبري طبعا التي ستصل وتضرب تل أبيب. لتبقى معي ضيفي الكريم، ينضم إلي الآن من العاصمة التركية اسطنبول الأستاذ صلاح العوابدي الخبير في الشأن الإسرائيلي. أستاذ صلاح بداية مرحبا بك، نحن الآن بانتظار يعني مشهد جديد مشهد قادم في تل أبيب في ظل يعني حديث صحفي لنتنياهو ألمح به الكثير من النقاط وكأنه يعني بدأ علامات الانتصار تظهر على نتنياهو. في المقابل هناك الكثير من التفاصيل لا يتحدث عنها لا نتنياهو ولا غيره ولا الإعلام العبري والكثير من الخفايا، وحتى اللحظة التي نتحدث بها الآن بعد ربما دقائق معينة نرى الصواريخ البالستية تسقط وتضرب تل أبيب. تفضل.
مساء الخير أولا لك والضيوف والسادة المشاهدين. حقيقة المشهد الصهيوني يبدو عليه عدم الفهم، عدم فهم تداعيات ما حدث حتى اليوم. يحاول نتنياهو أن يصدر نصر لجمهوره، ومن السهل جدا لدى الجمهور الصهيوني استيعاب أي شيء في بداية الحرب. يعني ما تم حتى الآن من هجمات على الجمهورية الإسلامية من وجهة نظر عسكرية إسرائيلية هي نجاحات، وبالتالي يسوقون ذلك للجمهور بأنهم حققوا الأهداف، دمروا الأهداف المقصودة، وأن ذلك يمكنه أن يوقف المشروع النووي الإيراني كما يسموه. لكن هناك أسئلة تتعالى داخل الجمهور الصهيوني حول نجاح أو حقيقة هذا النجاح الذي يتحدث عنه نتنياهو وتتحدث عنه قيادة الجيش. حسب الخبراء العسكريين هناك تشكيك في إمكانية تحقيق هذه الأهداف، وأن مصطلح زيبينغ ذا غامانو أي أنها ضربة وتنتهي المسألة باللغة العبرية لن ينجح في هذه اللحظة إلا إذا كان لدى الجمهورية الإسلامية رأي آخر. العدو يطمح أو يسعى إلى أن هذه الحرب ستكون قصيرة، يعني عدة أيام أو على أقصى تقدير أسبوعان، سيضغط فيها المجتمع الدولي بعد تلقي الجمهورية الإسلامية لضربات شديدة من وجهة نظر الاحتلال، يضغط فيها المجتمع الدولي وعلى رأس الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية لقبول وقف إطلاق النار وقبول الشروط الإسرائيلية عملياً بشأن المشروع النووي والصواريخ وما إلى ذلك، وهو ما لم تقبله الجمهورية الإسلامية في المفاوضات قبل بدء هذه الحرب. لكن هذا الطرف الإسرائيلي يريد ذلك، لكن هل ستقبل الجمهورية الإسلامية بهذا أم لا؟ الكل يشكك. فكرة أن المشروع النووي تم تدميره وأن الأهداف العسكرية التي ضربت كانت ناجحة فيها تشكيك من خبراء إسرائيليين. يعني اليوم يوآب زيتون في مقال في موقع واينت أو يدعوت أحرنوت تحدث بشكل مفصل عن أن كل الضربات عمليا في القشور، لم تصب المشروع النووي، لم تصب الأهداف الإيرانية في العمق. تحدث عن أن هناك أهداف مئات الأمتار تحت الأرض، وأن القضاء على المشروع النووي الإيراني لا يمكن بهذه الضربات ولا يمكن في فترة محدودة، وتحتاج إسرائيل إلى فترة غير محدودة من الحرية في العمل في أجواء إيران واستخدام قنابل غير متوفرة لدى إسرائيل حتى هذه اللحظة، وأنه فقط الولايات المتحدة إذا دخلت في هذه الحرب بكل قوتها وبقاذفاتها الاستراتيجية وقنابلها الاستراتيجية يمكنها أن تغير في المعادلة شيء.
صحيح. أعود إليك أستاذ عمر أساف من رام الله. أستاذ عمر، يعني الآن الجبهة الداخلية الإسرائيلية تطلب من الإسرائيليين البقاء قرب الملاجئ، لا أعلم لماذا قرب، ربما في الملاجئ يعني بحسب العوجل التي تأتي، وأيضا على الإسرائيليين البقاء في الملاجئ وسماع دوي صافرات الإنذار التدوي في العاصمة أو في عموم إسرائيل، في تل أبيب تحديدا وفي بعض المناطق الأخرى ربما حيفا، هذا ما يصلنا ونتابعه. طبعا نحن بانتظار الصورة، والصورة لدينا الآن هي لتل أبيب. هناك تخوف كبير، هناك حالة ترقب كبيرة، هناك حالة حذر شديدة وكبيرة من نوعية هذه الصواريخ والأماكن التي ستضرب أو ستستهدفها. سيد عمر، يعني قبل قليل مؤتمر صحفي لنتنياهو تزامن مع الكثير من نقاط الاستفهام، يعني تارة يعطي كما تفضلنا قبل قليل يعطي الشعور بالنصر وتحقيق الأهداف، وتارة أخرى يقول دمرنا وهذا كان متوقع ضمن خطتنا، ويوجه رسالة إلى الشعب أو بين قوسين المستوطنين الإسرائيليين بأنه طبعا الآن يأتي عاجل الجيش الإسرائيلي سلاح الجو وسلاح البحرية، اعترض أكثر من 100 مسيرة أطلقت من إيران. إذن الجيش الإسرائيلي يقول سلاح الجو وسلاح البحرية اعترض أكثر من 100 مسيرة أطلقت من إيران، لا نعلم المقصود الآن أم منذ بدء العملية، ولكن يبدو أنه الآن، لأنه يقول نحو 30 صاروخا إيرانيا أطلقوا نحو إسرائيل في الرشقة الأخيرة، ويستعد الجيش الإسرائيلي والمضادات لاستقبالها. رغم أستاذ عمر هنا السؤال، رغم يعني صحيفة معارف البريطانية أكدت على موضوع أن المضادات الجوية الإسرائيلية غير كفؤة، وهي يعني كما يقال تعبت أو أهرمت وغير قادرة على التجاوب مع حجم الضربات الصاروخية الإيرانية، تفضل الحديث لك.
يعني الحديث عن الكفاءة ما يثبته الحرائق التي نشاهدها في تل أبيب، ونشاهدها في حيفا، ونشاهدها في رحبوت، وشاهدناها أمس في أكثر من بناية، وشاهدنا كثيرا من الصواريخ التي عمليا انفجرت ووصلت إلى أهدافها. وبالتالي معروف أن هذه المنظومة كلها، سواء تحدثنا عن ثاد أو عن مقلاع داود أو عن القبة الحديدية، هذه كلها عمليا لم تستطع أن تمنع الصواريخ الإيرانية من الوصول إلى أهدافها، وأهدافها إما الأمنية العسكرية أو الأهداف الاستراتيجية أو الأهداف العلمية ذات العلاقة بالمفاعل النووي أو بالتقسيم النووي كما حصل مع معهد وايزمان أمس. هذا من جانب. الجانب الآخر، عمليا اليوم كان يتحدث أيضا يوسي ميلمان، أخرج وقال يعني أننا ذاهبون إلى مغامرة، وهذه المغامرة عمليا ما كان ينبغي أن نذهب إليها. وحين تحدث نتنياهو معروف أنه يكذب ويراوغ وأنه يرفع سقف أهدافه ومن ثم يتراجع عنها. نحن لا ننسى أننا قبل سنتين أو قبل 20 شهرا كنا نسمع نتنياهو ويقول القضاء على حماس والمقاومة، إطلاق سراح الأسرى، وتهجير الفلسطينيين. نرى اليوم وبعد 20 شهرا ونيف لم يتحقق أي من هذه الأهداف. وبالتالي أن يشطح نتنياهو في الحديث عن هذه الأهداف وهو يقف على الركام الذي سببته الصواريخ الإيرانية، هذا عمليا يفقده أي مصداقية لدى الجمهور الإسرائيلي. وتأتي لاحقا طلب الإجابة عن لماذا كان هذا التقصير. اليوم نتنياهو يقول نحن نريد مساعدة الولايات المتحدة، كما أشار الزميل قبل قليل أن لا لدى إسرائيل القنابل ولا الطائرات اللي هي البيتو اللي هي القاذفات هاي من أجل أن تحمل القنابل التي يتم الحديث عن إمكانية أن تضرب موردو. وبالتالي نعم سنسمع من نتنياهو الكثير، ولكن لدى جرد الحساب سنجد أن نتنياهو وسنجد أن الكيان كله لم يحقق أي من أهدافه هذه. صحيح أن الجمهورية الإسلامية واجهت ضربات جادة وواجهت خسائر في قيادتها وفي علمائها، ولكن ثبت أن منظومتها الصاروخية وقدراتها على الرد وعلى إيذاء الاحتلال ما زالت بخير، وما زالت قادرة على أن تلحق الأذى بالاحتلال وأن تردعه على الجرائم التي ارتكبها بحق الثورة الإيرانية، بحق الجمهورية الإسلامية.
صحيح. إذن مشاهدينا، أستاذ عمر طبعا لتبقى معي، نتنياهو، نعود إلى العواجة التي صرح بها نتنياهو، يقول لفوكس نيوز: ترامب ساعد في تحقيق عنصر المفاجأة ضد إيران بمطالبتنا علنا بعدم الهجوم وهو يعلم أننا سنهاجم. أستاذ صلاح عواوده، وأنت معي من إسطنبول، طبعا إضافة إلى هذه العواجل، هناك الخارجية الإيرانية تقول عدم التنديد بضربات إسرائيل واستهدافها للمنشآت النووية هو أمر خطير جدا، كذلك الجبهة الداخلية الإسرائيلية تطلب من المواطنين في المدن كافة وتل أبيب تحديدا الذهاب والبقاء في الملاجئ، وهي بانتظار بحسب الجيش الإسرائيلي رصد رشاقات صاروخية كبيرة تصل إلى تل أبيب، دوي صافرات الإنذار الآن في تل أبيب وبعض المناطق، والسفارة الأمريكية بإسرائيل تقول أنه سنغلق أبوابنا الاثنين ويشمل ذلك القسمين القنصلي أي العمل القنصلي في القدس وتل أبيب. إذن العمل القنصلي الأمريكي بالسفارة الأمريكية يعطل في كل من القدس وتل أبيب، وهذا ينذر، يعني أليس كذلك أستاذ صلاح؟ أن توافقني، يعني منذ البداية الأمريكي لم يرضى أو لم يرضى أن يوقف شيء ما أو كذا، بمعنى أن الأمور طبيعية وهذه الضربة يعني طبيعية وإسرائيل قادرة على السيطرة ونحن قادرون على السيطرة في المنطقة، لكن على ما يبدو هذا القرار إيقاف العمل القنصلي والمساعدة، حتى الآن استخدمت أمريكا كل كلمة مساعدة، لم تقل إجلاء الرعاية بل استخدمت كلمة المساعدة للعوائل الأمريكية المتواجدة في المنطقة بالسفر، يبدو أنهم يعلمون أن هذا الموضوع، لمن يقرأ ويفهم يعلمون أن الموضوع ليس في، يعني قد يخرج من يدهم في أي لحظة، وهو في وضع القرار الناري في بيد أو بالجهة الإيرانية كما يعني يقال. تفضل.
نعم، هناك يعني غرور من ناحية، سواء من ناحية القيادة الإسرائيلية أو من ناحية القيادة الأمريكية، بأن هذه الحرب ستنتهي وأن إيران ستخاف وتقبل بالشروط وستعود للمفاوضات عودة المهزوم. ولذلك يعني لا يندفعون، خصوصا الإدارة الأمريكية لا تندفع إلى الدخول رغم التهديد، يعني هناك تهديدات مبطنة وتهديدات مباشرة أطلقها ترامب ضد الجمهورية الإسلامية. الخلاصة أنهم يبنون استراتيجيتهم على أن هذه حرب قصيرة ويمكن تحقيق أهدافها في زمن محدود، وكأن الحرب يعني في التاريخ يمكن تحديد بدايتها ونهايتها من طرف واحد. الحقيقة أن الحرب من طرفين، يعني العدو شن عدوانا على الجمهورية الإسلامية ولا يمكنه أن يقول أنا سأحارب لمدة أسبوع وأسبوعين وأنتهي، كما الإدارة الأمريكية لا يمكنها أن تقول ذلك، لذلك سيواجهون. يعني الآن هناك عامل زمني يجب أن يأخذ وقته، وهو أن يصلوا إلى النقطة التي يقتنعوا فيها بأنه أخطأوا. يعني ما زال نتنياهو يراهن على أننا ناجحون وأننا المسألة أسبوع أو أسبوعين، اصبروا يقول لجمهور الصهيوني، اصبروا هناك ضحايا هناك ثمن وقلت لكم، لكن المسألة أسبوع أسبوعين وتنتهي وينتهي الأمر.
صحيح.
أيضا ترامب والإدارة الأمريكية التي ليست في أحسن حالها
بشأن، طيب أعتذر على المقاطعة ضيفي الكريم، أعتذر على المقاطعة. الجيش الإسرائيلي الآن يقول سلاح الجو يهاجم حاليا مواقع لصواريخ أرض أرض وسط إيران، كذلك السفارة الإيرانية أو عفوا السفارة الأمريكية تقول ليس لدينا القدرة على إجلاء جميع الرعاية من المنطقة، الرعاية الأمريكيين أيضا من المنطقة. يبدو أن هناك يعني نوع من الرد الإسرائيلي على إيران، وهي طبعا إسرائيل الآن بانتظار موجة الصواريخ التي ستصل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. تفضل تابع.
وبالتالي سيتفاجؤون بانتهاء هذه المدة التي خططوا وبنوا خططهم عليها، أن المسألة أسبوع وأسبوعين. سيصلون إلى نقطة أنهم لم يقرأوا الموقف الإيراني بشكل سليم، وأن تقدير الموقف لديهم كان مخطئا بشأن ما يمكن للجمهورية الإسلامية أن تفعله. وإذا سألت أي شخص محايد ليس بالضرورة منحازا للجمهورية الإسلامية على مستوى العالم، هي تعرضت لعدوان، وهذا العدوان يجب أن يرد عليه ويجب أن يعاقب الاحتلال عليه. قد لا يكون العقاب هذا ممكنا في يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين، ولكن
تزامنا مع كلامك أستاذ صلاح، يعني أحد الكتاب وتابع الآن أحد الكتاب الإسرائيليين يقول نشوة النصر لم تدوم طويلا ولا حتى في اليوم الأول دامت بشكل طويل. نرجو أن تتدخل الدول الأوروبية وأمريكا من أجل إيقاف هذا الجنون الإسرائيلي، وإلا سوف نذهب نحن ونتوسل من أجل إنهاء هذه أو بمعنى هذه المعركة. أعمد بالفعل، والسؤال لك، أعتذر عن المقاطعة طبعا سيد صلاح، السؤال لك سيد عمر، عمر أصاف معي من رام الله، يعني بالفعل هل بالإمكان القول أن يعني عندما يتحدث ويكتب القلم القلم الصحفي أو قلم الكتاب في الداخل الإسرائيلي وهو يعبر يعني أسمى تعبير عن الحالة التي يعيشها المستوطنون الإسرائيليون داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، أغلب الكتابات اليوم الأول والثاني طبعا كما هي العادة التمجيد لهذه الضربات والقدرات العسكرية الإسرائيلية، ولكن الآن الحديث من سينهي ما تورط به الإسرائيلي، وتخوف من يعني إن لم يتدخل الأمريكي بشكل كبير تخوف من التوسل من أجل إنهاء ضربات إيران لإسرائيل. تفضل.
نعم، هذا يوسي ميلمان أشرت له قبل قليل اليوم تحدث بهذا الشكل، وهي أنا في رأيي لم تدم إلا لساعات، لم تدم أياما. هذه النشوة التي تحدث عنها هي دامت ساعات على اليوم الأول حتى المساء، وحين بدأت الصواريخ تنهمر على تل أبيب وعلى أماكن متعددة في الكيان، لاحظ معي هذا يغير في طبيعة المعركة التي يخوضها الاحتلال، لأن الاحتلال اعتاد أن تكون ساحة المعركة هي أرض الخصم أو أرض العدو، وأن تبقى جبهته الداخلية بعيدة عن التأثر. صحيح. صحيح. اليوم وفي هذه الحرب عمليا جبهته الداخلية هي ساحة المعركة أيضا، وبالتالي كم يتحملون. أمس كان هناك 700 طلبوا هجروا وطلبوا أن يؤمن لهم أماكن، دمرت في صاروخ واحد حوالي 7 بنايات، دمرت أشياء كثيرة. هذا أولا، وثانيا اعتاد الاحتلال أن يراهن على سرعة الحسم، سرعة الوقت، أي أن يحسم معركته في أيام قليلة. ولذا قال نتنياهو أننا ذاهبون إلى أسبوعين، ولكن عمليا الجمهورية الإسلامية لديها من الإمكانات ومن القدرات ومن المساحة الجغرافية ومن المقدرات ومن الإرادة والعقيدة وصاحبة الحق قبل كل شيء، أنه يمكنها أن تستمر في هذه المعركة في الرد على العدوان والدفاع أن تستمر فترة طويلة، وبالتالي هذا لن يكون لصالح الاحتلال، ولن يستطيع الاحتلال أن يتعايش مع معركة تطول لأشهر أو تطول ربما لسنوات. نعم فعلا سيذهب ويتوسل، ومن اليوم يقول نتنياهو نريد من أصدقائنا أن يساعدونا من أجل أن نستطيع القيام بالمهمات التي رفعناها. هذا هو الحال يعني، وبالتالي هذه النشوة تلاشت. من يرى نتنياهو وهو يتحدث مرة أخرى من على الركام يدرك كم هي المعاناة وكم كانت تقديراته في غير محلها.
طيب دعني أنتقل ضيوفي الكرام أستاذ صلاح وسيد عمر، أنتقل إلى زميل خضر شاهين معي من القدس المحتلة. خضر مجددا ودائما مرحبا بك، كيف هي الأوضاع الآن مع دوي صافرة الإنذار والعواجة التي تأتي تباعا من الجبهة الداخلية الإسرائيلية؟ تفضل.
نعم، لربما حتى هذه اللحظة لا يوجد صافرات الإنذار، ولكن هو تحذير من قبل الجبهة الداخلية ومطالبة الإسرائيليين التواجد في القرب من المحميات أو الأماكن المحصنة الملاذئ، ولكن حتى هذه اللحظة القيادة الجبهة الداخلية تتحدث عن قبيل إطلاق صافرات الإنذار بتحذيرات لكل الإسرائيليين لوصول لربما رشقة صاروخية باليستية جديدة، لذلك يكون التحذير قبل نصف ساعة بمعنى أو بآخر، وهذا شيء مختلف عن التحذيرات السابقة، وهذا كان ذلك ملفت بإعطاء إنذارات عبر الهواتف قبل نصف ساعة لتحذير الإسرائيليين واستعدادهم بأنه سيكون هناك جولة أو رشقة صاروخية لربما يتم وصول ونجاح هذه الصواريخ وفشل القبة الحديدية كما شاهدنا خلال الجولات الماضية، لكن ما زالت الاستعدادات متواصلة والتحذيرات حتى هذه اللحظة للإسرائيليين بالتواجد بالقرب من المحميات والأماكن المحصنة وأيضا الملاجئ. هذه التحذيرات شملت مدينة القدس المحتلة إضافة للمركز في البلاد في غوش دان وصولا إلى تل أبيب الكبرى وحتى أقصى الشمال في حيفا ومحيط حيفا، وأكثر الأماكن الحساسية هو خليج حيفا لأنه يضم ليس فقط ميناء وإنما قواعد عسكرية وتابعة للسلاح البحرية التابع لجيش الاحتلال.
طيب خضر، أريد أن أسأل كيف يفهم الآن بعد يعني في اليوم الثالث حتى تأخذ السفارة الأمريكية هذا القرار، السفارة الأمريكية في القدس المحتلة تقول أنه سوف يغلق من يعني يوم غد الاثنين العمل القنصلي في كل من تل أبيب والقدس المحتلة، إغلاق أبواب السفارة، كيف يفهم التوقيت هذا الإعلان؟ تفضل.
نعم، هي لربما تأتي في ظل تصاعد أو سخونة في الأوضاع المتصاعدة في هذه الحرب، إذا جزمت تسميتها بالحرب الشاملة، لذلك تأتي القرار من قبل السفارة الأمريكية سواء المتواجدة في تل أبيب أو متواجدة في قلب القدس المحتلة التي أعلنت بشكل مباشر عن إغلاق أبوابها، وأيضا ليس فقط ذلك وإنما قالت أن سيكون هناك من الصعوبة أن نقوم بإجلاء الذين يحملون الجنسية الأمريكية أو من تبقوا في إسرائيل أو حتى في أراضي الفلسطينية المحتلة لعام 67، لذلك طلب بأن يتحملون المسؤولية بالخروج أو إيجاد أماكن آمنة، علما بأنه قبل اندلاع هذا العدوان على إيران كان هناك تحذيرات لكل الرعاية الأمريكيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، وأيضا
الإيرانيين اليوم أسروا هذا الطيار الإسرائيلي بعد ما قفز من طيارته بالمظلة.
فارس انقطع الصوت يبدو، فارس عفوا زميل خضر شاهين انقطع الصوت معك. طيب، وسائل إعلام إسرائيلية تقول سلاح الجو يشن حاليا هجمات بإيران تستهدف صواريخ كانت معدة للإطلاق نحو إسرائيل، هذا بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية. أعود إليك ضيفي الأستاذ صلاح عوابدة من إسطنبول أيضا يعني طيب أستودع الأستاذ صلاح العوابدة، يبدو الاتصال انقطع معه أيضا. سيد عمر عساف من رام الله الكاتب والمحلل السياسي، هل بالإمكان القول بأنه ما يجري أو هذه التصريحات التي تخرج الآن فيما يتعلق بالجالية أو يعني بالأمريكيين المتواجدين في المنطقة وآلية العمل الدبلوماسي وغيرها، وربما نشهد ليس فقط الجانب الأمريكي بل عدد من الرعاية الأوروبيين وسفاراتهم، هل يعني يفهم من ذلك عدم قدرتهم على ضبط الأمور وأنها خرجت عن السيطرة؟ هذا واحد، أم بالعكس تماما برغبة منهم يخرجون من أجل استمرار هذه العملية؟ يعني هل الأمر تحت الضغط أم بإرادة خاصة؟ تفضل.
يعني أظنها بالاتجاهين معا وليس باتجاه واحد باعتبار أنهم يريدون أن بين قوسين أن يتنصلوا من مسؤولياتهم عن رعاياهم، وبالتالي هم يقولون لهم أن خذوا الأمور بأيديكم، دبروا أموركم، دبروا شؤونكم، لأننا غير قادرين أن نفعل شيء. ومن جانب آخر ربما يرون أن الأمور متجهة باتجاه التصعيد، وبالتالي أن الحرب وتطورها ذهبت إلى يعني خط الرجعة أو التوقف للحرب خلال الأيام القليلة القادمة لن يكون ممكنا، لأنهم بالتأكيد هم مطلعون إلى حد غير قليل على الاتصالات التي تجري مع الفرقاء. والجمهورية الإسلامية أعلنت وأكد السيد عراقجي أكثر من مرة أن اليوم هدفنا هو ردع هذا العدوان، وبالتالي ربما يكون عن أمراني معا مأخوذين بنظر الاعتبار في مثل هذه القرارات من قبل السفارة الأمريكية وربما سفارات.
يفهم ذلك. طيب أستاذ صلاح عواضي من إسطنبول الخبير في الشأن الإسرائيلي، يعني هل طبعا أيضا هناك تصريح من الداخل الإسرائيلي يقول أن الأشخاص العالقين خارج إسرائيل سنسعى إلى جلبهم أو المساعدة في دخولهم الأراضي الفلسطينية المحتلة والعودة إلى مستوطناتهم عبر القوارب من اليونان. يعني هذا الإصرار على إصدار هذه الصورة بأن آلية العمل الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية تهتم بشكل مطلق بمواطنيها وأنها مصرة على عودتهم إلى الداخل، بمعنى هكذا يفهم في بعض الأحيان، بمعنى أن المواطن الإسرائيلي أو بين قوسين كلمة مواطن طبعا يرغب بحرقة، ويعني هو مشتاق للعودة بهذه اللحظات في ظل هذه الضربات الإيرانية على تل أبيب، ولكن هو مصر على العودة. هل يعني يفهم بهذه الطريقة أم بالفعل هناك إسرائيل أو الحكومة تبحث عن طرق معينة لجلب من علقوا لأن المطارات مغلقة بشكل كامل والحدود مغلقة؟ تفضل.
طبعا هذه قضية اجتماعية مهمة بالنسبة للحكومة. الحديث عن 50,000 مستوطن يتواجدون خارج فلسطين المحتلة مع بداية الحرب وإغلاق المطارات، ولا حتى لو تواجدوا في فنادق الآن في اليونان وفي قبرص أو في أي مكان سيحملون الحكومة مسؤولية تواجدهم هناك ويرفعون أصواتهم مشتكين كما حصل في كل في السنتين الماضيتين، يعني خلال الحرب الذين تم إخلاءهم من شمال فلسطين المحتلة أو من جنوب فلسطين المحتلة أثناء المواجهة مع قطاع غزة ومع لبنان. وبالتالي تحسب الحكومة حسابات لمثل هذه القضايا كما تحسب للمتواجدين الآن في الجبهة الداخلية في الملاجئ، تريد أن توفر لهم أجوبة على تساؤلاتهم. ونتنياهو من كل هذه الحرب يراهن على أنه ذاهب إلى انتخابات في عام 2026، ويجب أن يكون سجله مقنع للجمهور الصهيوني أنه لم يتخلى، أنه لم يقصر في خدمة الجمهور الصهيوني داخليا، وفر للمهجرين مأوى وفعلا استضافهم في فنادق وما إلى ذلك، وأن العالقين في الخارج قام بعمليات خاصة ومهمة جدا، واشتغل الموساد والبحرية وما إلى ذلك لإعادتهم، وحقق لهم النصر الموعود الذي يتحدث عنه وغير شكل الشرق الأوسط كما يقول. لذلك هو مهم بالنسبة له أن يقدم هذه الصورة، لكن هل سينجح؟ هذا طبعا تلوي رأي العدو، أي مرتبط بتطورات الأيام القادمة. هل صورة الدمار التي رأيناها في بيت يام وفي ريشون لتسيون ستكون صورة أكبر، ستشمل العديد من المستوطنات وسيلمس المستوطن
أو مطمئنة يعني للإسرائيلي
قوة الذراع الإيرانية بشكل مباشر أم لا؟ هذا كله الأيام القادمة ستثبته.
طيب ننتقل إلى الزميل خضر شاهين مراسلنا في القدس المحتلة. خضر، كيف هي الأوضاع وما آخر المسجد؟ تفضل.
نعم، الجبهة الداخلية ما زالت تطالب الإسرائيليين بالبقاء في الملاجئ أو بالقرب من الملاجئ، حتى بات الأمر بأن مطالبة الجبهة الداخلية تقول لمن يستطيع من الإسرائيليين البقاء طيلة الليل في الملاجئ أو النوم، عليكم البقاء لأن الوضع خطير جدا. يبدو أن هناك بعض المواقع طاهر تتحدث بأنه كان هناك صاروخ يمني لكن أسقط خارج الأجواء الإسرائيلية. الحديث عن أجواء السعودية لا نعلم مدى صحة هذه الأنباء، ولكن الحديث تكافح في الأونة الأخيرة بأن الدفاعات الجوية خارج الأجواء الإسرائيلية تصدت لصاروخ يمني كان متوجها إلى الأراضي المحتلة لكان الاحتلال الإسرائيلي، ولكن تم إسقاطه خارج الأجواء. هذا من ناحية مبدئية، لكن الحديث عن القيادة الجبهة الداخلية كما ذكرت طالب كافة الإسرائيليين بالبقاء حتى هذه اللحظة داخل الملاجئ أو بالقرب من الأماكن المحصنة، وحتى طالبتهم لمن يستطيع البقاء والنوم في الملاجئ أو الأماكن المحصنة عليه البقاء حتى ساعات الفجر الأولى. حدث شيء هنا اليوم طاهر خلال الصواريخ الباليستية التي استطاعت الوصول إلى أهدافها الاستراتيجية في حيفا أو حتى في تل أبيب إضافة للقدس المحتلة، بأن صافرات الإنذار كان هناك خلل تقني في حيفا مما أدى إلى حالة من الإرباك، وأيضا اللوم الكبير من قبل الإسرائيليين هناك لقيادة الجبهة الداخلية التي ذكروا أن كيف يمكن أن يكون هناك إنذار أولي ولا بعد ذلك تتوقف الإنذارات، وما حدث من أضرار كبيرة وحدث أيضا من حالة إرباك في الشارع الإسرائيلي. على الرغم من الإنذارات التي تأتي كما ذكرت عبر الهواتف النقالة لكل من يقطن داخل الكنيسة الإسرائيلية، صافرة إنذار تدل على عند عدم إطلاقها أن هناك خلل تقني وحالة من الإرباك زادت تحديدا خلال الساعات الماضية مع تصاعد طبعا حالة الغضب لدى هؤلاء الإسرائيليين بتوجيه اللوم للجبهة الداخلية ووصفها بأنها تصاب بحالة إرباك بين الحين والآخر مع شدة إطلاق هذه الصواريخ وتضعفها خلال الساعات الماضية. أعود وأكرر بأن الحديث بمطالبة الجبهة الداخلية للمستوطنين بالبقاء في الملاجئ وإطلاق الإنذارات قبل إطلاق صافرات الإنذار التي حتى هذه اللحظة لم تدوّس أي مكان، لأنه كان من المفترض أن يكون هناك صاروخ يمني أطلق باتجاه كيان الاحتلال الإسرائيلي، ولكن تم إسقاطه الحديث عن بالأجواء السعودية قبل وصوله إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي.
طيب زميل خضر شاهين، سوف نعود إليك ما إن كان هناك مستجدات ومعلومات إضافية رثمة يعني نتابع العواجع التي تأتي. وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول نحو 30 صاروخ إيراني أطلق نحو إسرائيل في الرشقة الأخيرة، وأيضا مضادات الدفاع الجوية تعمل في كرج في محيط العاصمة طهران مدينة كرج حسب ما نقل الإعلام الإيراني. أعود إليك أستاذ عمر عساف وأنت معي من رام الله. التخوف الإسرائيلي يعني نتنياهو، لمن يعني يقرأ المشهد الإسرائيلي وشخصية نتنياهو تحديدا، أراد إضافة إلى المشاكل التي يمتلكها في الداخل الإسرائيلي، ولكن أراد بالذهاب بإسرائيل إلى نقطة صفر مخاوف إن كان من دول الجوار من دول الحدود من يهدد إسرائيل، ولكن كان هناك تلميحات كبيرة له صراحة نتحدث هنا في بعض الدول العربية المجاورة بأنها لم تعد تهدد لإسرائيل أو لم تعد يعني هاجس لإسرائيل. لن أسمي هذه الدول بعينها، ولكن هل هذا صحيح؟ يعني هل هذا يمر مرور الكرام في التنسيقيات الإسرائيلية وفي البعد الإسرائيلي، بعيدا عن ما يجري الآن من ضربات إيران لإسرائيل، بعيدا عن إسقاط النظام مثلا في سوريا وتدمير قدرات الجيش السوري القديم السابق تحدثنا بما كان يمتلكه من قدرات ونقاط دفاعية، اعتدائه على الجولان ووصوله إلى الجنوب السوري، يعني الجيوش الأخرى العربية المتواجدة إن كانت في مصر الجزائر غيرها، هل يعني يكون هناك مخطط معين للإسرائيلي في اللعب بأوراق هذه المناطق؟ تفضل.
الإسرائيليين يحاول أن يلعب، ولكن في اليوم الأول لطوفان الأقصى في 7 أكتوبر تحركت في اليوم التالي أساطيل 5 دول كبرى لتحمي هذا الكيان.
صحيح.
لأنهم صحيح. اعتقدوا بهشاشة هذا الكيان إلى هذه الدرجة، وبالتالي الاعتماد اليوم على حكومات التطبيع من بعض الدول العربية لا يمكن أن يشكل ضامنا. لماذا لا يمكن أن يشكل ضامنا؟ لأن العلاقة تبقى علاقة فوقية مع هؤلاء الحكام، مع الأنظمة الوظيفية. أما الشعوب العربية فيبقى موقفها من الاحتلال عمليا هو موقف العداء. الشعب الأردني يخرج بالآلاف عمليا ضد الاحتلال، الشعب المصري رغم مرور حوالي 50 عاما على اتفاقية كامب ديفيد، الشعب المصري لم يطبع مع الاحتلال، ويظل الاحتلال هو عدوه الأول والأخير. وبالتالي هذا نتنياهو لا يستطيع أن يسوق للجمهور الإسرائيلي بأن علاقاته بالأنظمة العربية بالأنظمة الوظيفية عمليا تشكل صمام أمان له، لأن أي تغيير، أي تهزة، أي ثورة في أي من هذه الدول هي تقلب الأمور رأسا على عقب. يعني صحيح أنه استطاع أن يحيد سوريا وهذه هي ربما الخسارة الكبرى، ولكن الشعوب العربية تظل القضية الفلسطينية عمليا هي قضيتها الأولى. وإذا ذهبنا إلى ما يحصل اليوم مع الجمهورية الإسلامية، يدرك نتنياهو أنه لا يستطيع ولن يكون قادرا على أن بين قوسين يحيد هذه الجبهة أو يحيد الجمهورية الإسلامية في موقفها المبدئي والقائم على الدعم والإسناد لكل حركات المقاومة. وبالتالي هو ربما يفكر أن ما حصل مع بعض قوى محور المقاومة في الإقليم وفر له فرصة كي يقوم بهذا العدوان، ولكن أنا أعتقد أن هذا للجمهور الإسرائيلي لن يكون يعني مقبولا ولن يسوق، لأن قدرات الجمهورية الإسلامية قادرة على إحباط كل هذه المخططات من جانب، ولأن حلفاء مرة أخرى المقاومة والجمهورية الإسلامية في الإقليم هم أيضا رغم كل ما حصل معهم لكنهم ما زالوا بعافية، ويمكن أن يتعافى الوضع في مواجهة هذا الاحتلال.
صحيح. الآن رويترز تنقل عن ترامب، ضيفي الكريم ومشاهدينا، الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها. يعني الدعم موجود صراحة منذ اللحظات الأولى، لا أعلم لماذا هذه المناورة ضيفي الكريم أستاذ صلاح عواودي، المناورة في تصريحات ترامب. يعني في كل يعني ترامب يكون جالس على أحد الطاولات يقول شيء، يذهب إلى مكان آخر ويقول شيء، وهي ليست من أنواع المراوغة أو الغباء، بل هو يعي ما يقول، لكن لماذا كل ذلك؟ يعني لا يقول لن نشارك في استهداف إيران مع الإسرائيلي، ولكن سنشارك في الدفاع، ثم يأتي يقول نقدم الدعم الكامل لإسرائيل. وضمنيا أغلب التقارير، يعني من يعمل في مراكز البحوث ويقرأ البحوث السياسية والعسكرية يعلم أن قسم كبير وربما يعني أكثر من 80% من المخططات وبنوك الأهداف وغيرها قدمت من الأمريكان إلى الجانب الإسرائيلي. والآن ترامب نتنياهو عفوا بيعترف ويقول أنه أكبر يعني خديعة قامت بها أمريكا لإيران هي بأنه إيهامهم بأن إسرائيل لم ولن تقوم بالمهاجمة. يعني كل هذا الدعم، ومع ذلك يعني هناك نوع من الشكوك أو التلميحات بأنه ربما يقدم دعم وربما لا. لما هذا السيناريو برأيك؟ تفضل.
أولا هناك شيء ثابت دائما في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، هناك تبني كامل ودعم كامل، وما وكما قلت يعني مشاركة في التضليل، في التنميم كما يسمى، مشاركة بالاستخبارات، مشاركة ودعم بالسلاح. كل السلاح الذي يضرب على إيران هو سلاح أمريكي، والطائرات التي تحمل هذه القنابل هي طائرات أمريكية. وإسرائيل لولا الغطاء الأمريكي، لولا خط الرجع الأمريكي، لولا أنها واثقة بأن القواعد الأمريكية في المنطقة والبوارج الأمريكية في المنطقة هي لحماية إسرائيل، لما تجرأت على مهاجمة غزة وليس إيران. هذا مفروغ منه، لكن هناك خلافات وأحيانا تحدث بسبب الطبائع الشخصية، سواء تتعلق بنتنياهو أو تتعلق بترامب. الأشخاص لا يتفقون دائما، رغم الاتفاق على الخطوط العريضة وعلى كل السياسات بين إسرائيل والولايات المتحدة، في النهاية هم مؤسسة واحدة. هناك صراع شخصي على تصدر المشهد بين نتنياهو وترامب. من ناحية ترامب يحاول أن يحقق شيء بدون خسائر، لأنه يسعى بشكل كبير إلى تحسين الوضع الاقتصادي الأمريكي، ولا يريد أن يورط أمريكا في حروب خارجية وما إلى ذلك، لكن في نفس الوقت لا يريد أن يرى نتنياهو يعني يحقق انتصارات ويظهر بأنه الرجل القوي أمامه، وهو يعني يغيظه هذا الشيء. لذلك تجده مرة يتحدث في جانب التهدئة وأن الولايات المتحدة لا تتدخل، ومرة أخرى يتحدث بلهجة التهديد حتى لا يفوته هذا الشرف، وأنه هو المقاتل وهو القوي، وأنه يمكن أن يؤلم إيران ويمكن أن يعاقبها وما إلى ذلك. لذلك المسألة فقط هي طبائع شخصية وخلافات في النمط الشخصي لنتنياهو وترامب، لكن في المعادلة في المحصلة السياسة الأمريكية معروفة تجاه إسرائيل. هم يدعمونها في كل شيء، يوفرونها كل الإمكانيات، يقولون لها بشكل واضح، وهذا حصل في 67 وحصل في الحروب السابقة، إذا قمتم أنتم بمهاجمة إيران أو أي دولة نحن لن نتدخل، نقدم لكم كل ما تريدون، نقدم لكم الحماية في المؤسسات الدولية في مجلس الأمن حتى لا تصدر قرارات ضدكم، نوفر لكم الغطاء، إذا ضعفتم ستجدون لجانبكم، لكن إذا هجمتم ستجدوننا نهاجم قبلكم، وسنقدم لكم، سنكون بكل قواتنا وكل إمكانياتنا معكم. هكذا فعلوا عام 73 عندما هاجمت الدول العربية إسرائيل، وهكذا فعلت عندما هاجمت حركة حماس في أكتوبر 2023. صحيح. نفس الشيء، تدخلت أمريكا ببوارجها، وجاء بايدن بنفسه لزيارة إسرائيل رغم خلافاته الشخصية مع نتنياهو ورغم القطيعة بينهما، ولكن مباشرة تجندت الولايات المتحدة بكل قواتها لحماية الكيان. لذلك لا يشك أحد بأن هناك خلاف في السياسات، هي مجرد أمزجة تتعلق بنتنياهو وترامب، خصوصا أن ترامب متقلب، يعني يقول الكلام وعكسه كما قلت، إذا انتقل من مكانه يغير تصريحاته، يعني يتحدث صباحا بشيء ومساء بشيء آخر، ولكن هذا لا يغير في الحقيقة. وهذا ما يجب أن يفهمه المشاهد والمستمع، يفهمه كل العالم، بأن هذه منظومة واحدة ومشروعها واحد. قد يتنافس نتنياهو وترامب على التصدر والزعامة، لكن المشروع الغربي، الشيطان الأكبر كما سمته إيران تاريخيا، هو الشيطان الأكبر الأمريكي، وإسرائيل هو مجرد الذراع ورأس الحربة، ولا خلاف في السياسات على العدوان. سياساتهم في المنطقة معروفة، أهدافهم وطموحاتهم للتوسع والسيطرة على شعوب المنطقة معروفة، يتعاملون بعنصرية مع المنطقة، يتعاملون أن المنطقة مجرد مصدر للثروات الطبيعية للطاقة ولغيرها، ويجب أن يستغلوها حتى آخرها، ويجب أن يتعاون الجميع معهم رغم أنفه، ويحرم هؤلاء الناس من ليس فقط من السلاح النووي. المسألة التهديد لإيران وللمنطقة ليس فقط يتعلق بالسلاح النووي، هذه كذوبة يصدرها نتنياهو وآلته الإعلامية. محروم عليهم الديمقراطية، محروم عليهم التنمية الاقتصادية، محروم عليهم العلوم، لذلك هذا حربهم مع إيران، لأن إيران تريد أن تكون حرة، الموضوع ليس سلاح نووي. وإيران مرارا وتكرارا قالت لا نريد أن نمتلك سلاحا نووية، لكن صحيح. هذه مؤسسات بحثية وهذا التطور وهذا حق لنا يجب أن نمتلكه، وهي تدافع عن حقها. حتى الدول المطبعة، الدول التي تطبع مع الاحتلال تحرم من الأسلحة المتطورة بناء على طلب إسرائيل، وتحرم من يعني البحث عن طاقة نظيفة أو طاقة رخيصة بديل للبترول وبديل صحيح. للفحم الحجري. نرى الشروط على السعودية والشروط على الإمارات لإقامة منشآت نووية لتوفير الطاقة وليس للسلاح النووي، لذلك مشكلتهم مع كل المنطقة وليس مع الجمهورية الإسلامية، أطماعهم أكبر من أن تغتفر. لذلك لا يعقل أن إيران يمكنها أن تقبل بما حصل، لأن التداعيات ستكون أخطر وأكبر. الآن ضربة طيب. عسكرية، لكن سيكون هناك فرض لشروط مذلة لا يمكن الجمهورية الإسلامية أن تقبلها، ولا يمكن لأحد حر في العالم أن يقبلها.
طيب ضيفي الكريم وضيوفي لتبقوا معي، أريد أن أنتقل إلى نواكشوط، ومعي الأستاذ الحسين القاسم رئيس مركز شعاع للدراسات القانونية. أستاذ حسين، بداية طيب نعم، سوف أسأل هذا السؤال أستاذ حسين، وبعدها سوف يكون بمتابعة معكم في هذه التغطية ضيوفي الثلاثة الأستاذ حسين وصلاح عواودي وعمر عساف، وسوف يكون الزميل غدير حسن بمتابعة معكم في هذه التغطية. السؤال أستاذ حسين، يعني ماذا نفهم من 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 ما قاله وزير الخارجية الإيراني في تصريح له بأنه يعني عدم التنديد بهذه الضربات والهجمات الإسرائيلية وخصوصا على المنشآت النووية، عدم التنديد دوليا والمنظمات الدولية وغيرها وحتى على مستوى الرؤساء، لا يبشر بشيء جيد، هذا رقم واحد. واثنان، ترامب يقول يعني يأمل في التوصل لاتفاق بين إيران وإسرائيل، ولكن ذلك يتطلب عملا ويتطلب جهدا ويتطلب مكافحة. إلى هذه الدرجة يعني ترامب يعتبر الوصول لاتفاق أمرا كبيرا جدا ويستحق المناضلة؟ تفضل.
شكرا جزيلا. أنا كالعادة أحيي الصمود وأحيي الوقفة الشامخة والثابتة لقوى التحرر في الجمهورية الإسلامية في إيران، وأرحم على الشهداء تقبلهم ربي في عليين. وهذا الوقت العصيب تأتي هذه الملاحظات والاستطراقات التي تعرض لها وزير الخارجية، تثبت بجلاء التواطؤ، حجم التواطؤ الدولي وحجم المؤامرة الدولية التي تستهدف أمة الإسلام في إيران. وهذا التواطؤ وهذا الصمت الذي يعبر عن التواطؤ إنما هو جزء من المؤامرة العالمية على إيران وعلى الأمة الإسلامية بشكل عام. ونرى التواطؤ ليس فقط من الدول الغربية، دول الاستكبار، دول الإمبريالية فحسب، وإنما حتى من البيت العربي، حتى من الجيرة العربية، ثمة صمت مريب لا يعبر عن شيء أكثر من تعبيره عن التواطؤ وعن الرضا بما تقوم به آلة القمع والهمجية الصهيونية العالمية من اعتداء رخيص واعتداء بغيض واعتداء مدبر وجبان على الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، استطراقات الرئيس الأمريكي ترامب إنما تدخل في إطار المساومة، باعتبار أن آلة الحرب الصهيونية مهدت الطريق لما يسميه اتفاقا، وهو واهم، وهو واهم الذي يعتقد أن الضربة الاستباقية التي استهدفت الدولة الآمنة المستقرة في سيادتها وأمنها وأشخاصها وأبطالها الذي يعتبر أن هذه الضربة الاستباقية تمهد الطريق لاتفاق مذل فهو واهم. فهو واهم. فإيران منذ الوهلة الأولى لانطلاق ثورتها المباركة تحض على شيء واحد، ضرورة حماية المقدسات الإسلامية وضرورة إنهاء الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين المحتلة. هذين مبدأين ليسا بالجديدين، إنما منذ بداية الثورة وهي عقيدة مبدأ عند الدولة الإسلامية في إيران. بالتالي محاولة كسر هذه الإرادة، محاولة التراجع عن هذه المبادئ، الذي أظن ذلك أن